الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالنسبة إلى قضية وحدة السياق، وبقي شاهد له ربط بمحل كلامنا ذكره السيد محمد تقي الحكيم رحمه الله في الأصول العامة للفقه المقارن، وهو من الشواهد التي تنفعنا بالنسبة إلى إثبات وحدة السياق إذا صدر كلام متصل من المتكلم. وكان كلامه يدور حول الآيات التي ذكرت أحكام النساء، نساء النبي صلى الله عليه وآله، وجاء في وسط هذه الآيات آية أهل البيت سلام الله تعالى عليهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. يوجد كلام أنه وحدة السياق ماذا تقتضي؟ أن نحمل أهل البيت على أنهم من هم إذا بقينا نحن ووحدة السياق؟ عليكم السلام. على نساء النبي، لأن الآيات تتحدث عن من إخوان؟ تتحدث عن نساء النبي. في وسط هذه الآيات ماذا يوجد؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذا بقينا نحن ووحدة السياق، نحن ووحدة السياق، فإذا بقينا نحن ووحدة السياق ينبغي أن نحمل أهل البيت على أنه من هم؟ نساء النبي. هذه يعالجها السيد الحكيم رحمه الله في هذا الكتاب في صفحة 151، فيقول: أما ما يتصل بدعوى وحدة السياق فهي لو تمت لما كانت أكثر من كونها اجتهادا في مقابلة النص، والنصوص السابقة كافية لرفع اليد عن كل اجتهاد جاء على خلافها، على خلاف وحدة السياق، على أنها وحدة السياق في نفسها غير تامة. هذا شاهدنا الذي نريد أن نتمسك به، لأن من شرائط التمسك بوحدة السياق أن يعلم وحدة الكلام ليكون بعضه قرينة على المراد من البعض الآخر، ومع احتمال التعدد في الكلام لا مجال للتمسك بحال. شاهد، صار واضح؟ إذن منا الحديث حول نساء النبي، منا الحديث حول نساء النبي، في وسط هذا الحديث الحديث عن من؟ عن طهارة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين. هنا العامة شو يقولون؟ يقولون بوحدة السياق نحمل أهل البيت على من؟ على نساء النبي صلى الله عليه وآله. السيد الحكيم يرد هذا الكلام، يرد هذا الكلام، يقول: لأن من شرائط التمسك بوحدة السياق أن يعلم وحدة الكلام ليكون بعضه قرينة على البعض الآخر. تذكرون كلامنا حول وحدة السياق، أن الكلام إذا كان مجملا من ناحية أننا لا نعلم أنه يدل على الوجوب أو يدل على الاستحباب، ووجدنا فقرة سابقة تدل مثلا على الاستحباب، إذن هذه الفقرة نحملها على ماذا؟ على الاستحباب بوحدة السياق. إذن بعض الكلام يفسر ماذا؟ متى ماذا؟ متى ما علمنا أن الكلام واحد. أما لو احتملنا، والاحتمال كافي، لو احتملنا أن الكلام متعدد بعد تقدر تتمسك بوحدة السياق؟ ما تقدر تتمسك بوحدة السياق. تقول المتكلم هنا عنده مراد، المتكلم هنا عنده مراد آخر، المتكلم هنا عنده مراد ثالث. إذن بعد لا يصح لك أن تتمسك بمن؟ أن تتمسك بوحدة السياق. ووقوع هذه الآية أو هذا القسم منها ضمن ما نزل في زوجات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لا يدل على وحدة الكلام، لا يدل على ماذا؟ على أن الكلام، لما نعرف من أن نظم القرآن لم يجري على أساس من التسلسل الزمني، فرب آية مكية وضعت بين آيات مدنية هو بالعكس، فضلا عن إثبات أن الآيات المتسلسلة كان نزولها دفعة واحدة. من يقول آيات متسلسلة نازلة؟ لا بالعكس، لا عندنا يعني بالنتيجة أكو وحدة السياق؟ ماكو وحدة السياق. الآن مثلا تقول أنت الآيات مثلا في سورة البقرة أو سورة آل عمران أن الآيات المتسلسلة تدل على النزول المتسلسل، أكو واحد يقول هيك من ال... لا يقول أحد بذلك. وكذلك ماذا؟ نظم القرآن مو على الزمن، لعله آية في نهاية عصر التشريع جعلها النبي الأكرم وين؟ في نهاية سورة البقرة. ومع تولد هذا الاحتمال لا يبقى مجال للتمسك بوحدة السياق، وأي سياق يصلح للقرينة مع احتمال التعدد في أطرافه وتباعد ما بينها في النزول. الصور بعد كافي، جبنا شاهد لكي يتضح أن العامة يتمسكون على أن المراد بأهل البيت هم نساء النبي على أنه ماذا؟ على أنه وحدة السياق، وتكلمنا حول وحدة السياق بصورة مفصلة، وهذا شاهد أخير على وحدة السياق نكتفي به. السيد الطبطبائي رحمه الله يقول هو الله سبحانه وتعالى ضمها هنا حتى يحفظها، يعني هو خلاها بين نساء النبي حتى يحفظها الآية، وإلا الآية لو كانت بارزة لوحدها تحذف لو ما تحذف؟ تحذف. وذلك الله سبحانه وتعالى أراد أن يحفظ هذه الآية فجعلها في وسط آيات نساء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الآن نعود إلى محل كلامنا أخوان، وهو الكلام حول نجاسة الخمر. وكان الكلام بالنسبة إلى الآيات التي دلت على نجاسة الخمر، وتقدمت الرواية الأولى وهي رواية عمر بن حنظلة، والرواية الثانية وهي موثقة عمار، ووصل الحديث إلى رواية وصحيحة علي بن مهزيار. درسنا من الآن يبدأ إن شاء الله تعالى. نأتي إلى الرواية الثالثة، نقرأ الرواية الثالثة بعد ذلك نقرب الاستدلال بها. يقول في صحيحة علي بن مهزيار المتقدمة في صفحة 51 أخوان، نقراها السطر الأول. صحيحة علي بن مهزيار: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن جعلت فدا عليه السلام جعلت فداك، روى زرار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا: لا بأس بأن تصلي فيه، إنما حرم أو حرم شربها أو حرم الله شربها. وروى وروي عن غير زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ. هذا شاهدنا، إحنا كلامنا وين؟ في المسكرات، يعني المسكر. هذا شاهدنا: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ، يعني المسكر، فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعد ماذا؟ هذا شاهدنا من هذه الرواية، يعني النبيذ ماذا؟ المسكر. هنا نريد أن نقرب الاستدلال بهذه الرواية. الإمام أشار إلى الخمر، هو واضح إحنا كلامنا ليس في ماذا؟ ليس في الخمر، انتهينا من أن الخمر نجس أو ليس نجس، ليس محل كلامنا، وإنما محل كلامنا بالنسبة إلى المسكر، هل نحكم على المسكر بأنه نجس أو لا؟ هنا بالنسبة إلى الإمام سلام الله تعالى عليه، قال له: إذا أصاب ثوبك نبيذ فاغسله. والإمام وضح لنا وجود نوعين من النبيذ، أو وجود قسمين من النبيذ: نبيذ طاهر ونبيذ نبيذ مسكر ونبيذ غير مسكر. واضح من يقول نبيذ مسكر ونبيذ غير مسكر، النبيذ المسكر يكون ماذا؟ نجسا. النبيذ غير المسكر يكون ماذا؟ يكون طاهرا. صبرا، هنا الإمام أمره بالغسل لو ما أمره؟ والأمر يكون إرشادا لمن؟ إرشادا إلى النجاسة، إرشادا يكون إلى النجاسة. هنا الإمام سلام الله تعالى عليه عندما جاء بهذا القيد، أي قيد؟ المسكر، يعني لم يشر الإمام إلى أي نوع من أنواع النبيذ، وإنما نظر الإمام عليه السلام إلى النبيذ المسكر. إذن الملحوظ لدى الإمام هو النبيذ المسكر، فإذن النبيذ المسكر ماذا يكون؟ هو النجس. ليش يكون هو النجس؟ لأن الإمام أمر بمن؟ الإمام أمر بغسله. الفكرة صارت واضحة إن شاء الله تعالى. زين، إذن من خلال هذا الكلام يتضح أن المسكرات تكون ماذا؟ نجسة، وحالها يكون حال من؟ حال الخمر. إذن هذا هو تقريب ماذا؟ هذا هو تقريب الاستدلال. قبل أن نذهب إلى الشيء الآخر، نقول النبيذ يعني المسكر، يعني المسكر، يعني منين مذكورة؟ من كلام الإمام، مو قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني. إذن فسر النبيذ بمن؟ بأنه مسكر. إذا كان هذا القيد قيد، قولوا ياك احترازي، فبعد هذا يكون شاهد الكلام ولا مو شاهد؟ شاهد، يعني النبيذ المسكر غير النبيذ غير النبيذ المسكر يكون ماذا؟ يكون نجسا. والنبيذ غير المسكر لا يكون نجسا. ليش لا يكون نجسا؟ يعني الإمام أمرنا بغسل أي ثوب؟ الثوب الذي وقع عليه النبيذ المسكر. زين، وبعد واضح بعد ما أشار الإمام لمن؟ إلى النبيذ غير المسكر. إذن إذا وقع النبيذ غير المسكر يكون الثوب طاهر لو نجس؟ يكون الثوب طاهرا. هذا اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على احترازية القيود، أن القيد ذكره الإمام من باب أنه أراد إخراج أراد إخراج النبيذ غير المسكر. زين، سلمون بهذا الكلام لو أكو احتمال أنه قيد توضيحي. شنو يعني قيد توضيحي؟ القيود التوضيحية ذكرها وعدم ذكرها في الكلام لا يؤثر على مراد المتكلم، صح لا مو صحيح؟ وإنما من باب ماذا؟ من باب التوضيح، من باب التوضيح. شو يقول علماءنا؟ يقولون علماءنا إذا خر السقف زين ماء، زين واضح هو منين يصير خرير الماء؟ من الأرض أو من السقف؟ يجي يقول لك يا أبي اغسل البيت من الأعلى، هو واضح هو مو تغسل البيت من الأسفل. إذن هاي القيود شو تكون؟ قيود توضيحية. القيود التوضيحية ذكرها وعدم ذكرها في كلام المتكلم يؤثر على مراده؟ لا يؤثر على مراده. هسه واضح صار القيود التوضيحية؟ زين، بعد أنتم ساعدوني. إذا قلنا أن قيد المسكر النبيذ المسكر، إذا قيد توضيحي نقول هذا يفيدنا. وين يفيدنا؟ أن النبيذ غير المسكر لا يكون نجسا. زين، وإذا كان قيدا توضيحيا من يا ناحية
نجاسة.
إذن هنا نقول إذا كان القيد قيدا توضيحيا إذن مراد المتكلم ماذا؟ واحد، يعني سواء كان مسكرا أو لم يكن مسكرا، على كل حال المولى بعد أمرنا بغسله لو ما أمرنا؟ أمرنا بغسله. إذن بعد ماكو فرق بين أن يكون النبيذ مسكر أو لا يكون النبيذ ماذا؟ أو لا يكون النبيذ مسكرا. قدرت أوصل الفكرة لو أعيد؟ واضحة الفكرة؟ زين، هسه إلى هنا عفونا من القيد الاحترازي وغير الاحترازي، نرجع إلى أصل المطلب. الرواية شو تقول؟ إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله. إذن هذا إرشاد لمن؟ إرشاد إلى نجاسة النبي. أنتم بعد شو يساعدون؟ شنو رأيكم بهذه الرواية؟
الرواية يعني يعني من
لا هذا الإشكال عيب. لا هذا الإشكال عيب.
رواية أشارة إلى قصة خاصة
سيدي. إيه؟ فيكون الدليل أخص منين؟
أخص من المدعى.
أخص من المدعى. إحنا شنو مدعانا؟ كل مسكر يكون ماذا؟ يكون نجسا. بينما هنا بالنسبة إلى هذه الرواية إيش قالت؟ فقط النبيذ المسكر. زين يتبين أن النبيذ غير المسكر بعد داخل في محل كلامنا لو ما داخل؟ إحنا كلامنا على كل ماذا؟ كلامنا بالنسبة إلى كل المسكرات، مو حصة دون حصة أخرى. فيكون الدليل أخص منين؟ فيكون الدليل أخص من المدعى. زين هذا من جهة. من جهة أخرى يقول أنا هذا الإشكال مو كلش واضح عندي أن الدليل أخص منين؟ من المدعى. بمعنى أن المدعى كل مسكر يكون نجسا، وأنت جبت لي فقط ماذا؟ النبيل المسكر. لا أخو إحنا عندنا هواي مسكرات مثلا. زين تقول هذا الإشكال الأول لا أؤمن به، لا أسلم به. يا إشكال
أنه
أقول لك زين، إذا لم تسلم بهذا الإيراد وهذا الإشكال الأول، أقول لك هذه الرواية وهي رواية علي بن مهزيار، ألم تتمسك بها على أنها دليل على نجاسة النبيل أو على نجاسة الخمر أو على نجاسة كل مسكر؟ مو هذا كان دليل؟ ها؟ مجئنا بهذه الرواية على إثبات النجاسة؟ زين أقول لك عندنا روايات النجاسة وهي رواية علي بن مهزيار. سؤال والجواب عليكم، أن دلالة رواية علي بن مهزيار الدالة على النجاسة دلت على النجاسة بالصراحة لو دلت على النجاسة بالظهور؟ ها؟ صحيح بالظهور، بس جيب شاهد من الرواية، طلع هذا الكلام طلع لي من الرواية. فاغسله ظاهر في ماذا؟
النجاسة.
فإذا هنا نقول روايات النجاسة بمن ظاهرة، روايات النجاسة بمن ظاهرة بوجوب الغسل، يعني الروايات ظاهرة في النجاسة. زين إذن روايات النجاسة روايات ماذا؟ ظاهرة. قل وياي. وأما روايات الطهارة صريحة بمن صريحة؟ صريحة في إثبات طهارة الخمر. فهنا بناء على وجود ظاهر مع نص كيف نتعامل؟ نقول بأن نقوم بتأويل النص بتأويل الظاهر بما ينسجم مع النص، ويكون النص قرينة على تفسير وعلى توضيح الظاهر. الآن عندنا النص ماذا يقول؟ طهارة الخمر. قول وياي. النجاسة ظاهرة، فماذا نقول؟ نقول إن النجاسة لها مراتب. المرتبة العليا هي المرتبة الإلزامية التي لا بد معها من غسل الثوب، التي لا بد معها من الابتعاد عن الصلاة بكذا، التي هاي بعد النجاسة بمرتبتها العليا، يعني النجاسة اللزومية. وبسبب وجود قرينة، والقرينة ما هي؟ طهارة الخمر. هذه القرينة التي هي صريحة نؤول هذه النجاسة إلى أن المراد هي النجاسة بمراتبها الدنيا، لكي ينسجم النص مع ماذا؟
مع الظهور.
زين لماذا تنزلت من النجاسة اللزومية إلى النجاسة التنزهية أو استحباب الابتعاد عن هذه النجاسات؟ بسبب وجود قرينة، وهذه القرينة هي ماذا أخوان؟ صراحة أدلة الطهارة. الفكرة صارت واضحة؟ أقول ويردها المصنف حفظه الله، ما قرب لنا الاستدلال لوضوحه، بعد واضح أن بعض ظاهر بمن؟ ظاهر بالنجاسة عندما قال فاغسله، هذا وتقريب الاستدلال. ويردها أنها ليست ناظرة إلى مطلق المسكر، بل ناظرة إلى حصة خاصة من المسكر وهو النبيذ. ماذا؟ بينما احنا مدعانا ما هو؟ نجاسة كل مسكر. وهذه الرواية تطرقت إلى النبيذ المسكر فقط. زين، ويردها أن الدليل أخص من المدعى، هذا يا رد الأول. الرد الثاني، مضافا إلى أنه لو كان الوارد فيها مطلق المسكر فيرد على عليها ما تقدم، فيرد عليها ما تقدم عند البحث عن نجاسة الخمر، هذا يا رد. يعني شنو الرد الثاني؟ الرد الثاني نقول لو سلمنا فهي ظاهرة، وتلك ماذا؟ زين، أكو كلام أخوان ذكرناه سابقا من المتكلم ومن الزين ومن المشكل. شيخ محمد، أكو مساواة بين الخمر وبين النبيذ، هذا الأمر الأول. أكو مساواة بين الخمر وبين المسكر، هذا هم كلام ماذا؟ كلام آخر. احنا ذهبنا إلى روايات تقول الروايات الصريحة، يا روايات روايات الخمر، احنا كلامنا في الخمر لو كلامنا في المسكرات كان المفروض يسألون. اخوان احنا كلامنا وين؟ كلامنا بالخمر. انتهينا من عندنا ما انتهينا؟ زين، انت من عالجت التعارض او عالجت التنافي او عالجت هذه الرواية، ماذا صنعت؟ ذهبت الى روايات الخمر وقلت ان روايات الخمر صريحة وهذه ظاهرة في النجاسة، فأولنا الظاهر بما ينسجم مع النص والصريح، فهو أول الكلام. هي روايات الخمر شلها علاقة بالمسكر؟ يقول المصنف نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى مؤنة، نحتاج إلى مؤنة في روايات الخمر بأن نقول أن الإمام عليه السلام عندما مثلا حرم الخمر لأن الخمر بصورة مطلقة يكون ماذا؟ يكون مسكرا. لماذا الخمر حرام؟ لأنه مسكر. لأنه مسكر ألم يكن تعليلا من الإمام عليه السلام لأجل إثبات الحرمة؟ ها أخوان، كان تعليلا مو تعليل؟ كان تعليلا من الإمام. فإذا كان تعليلا من الإمام بناء على هذا الكلام، ماذا نقول أخوان؟ ها؟ نقول صار انسجام بين روايات الخمر وبين ماذا؟ وبين روايات المسكر، لأن روايات الخمر دلت بالصراحة على أن الخمر حرام لأنه كل مسكر يكون ماذا؟ يكون نجسا وحراما. إذن كلامنا بلا ريب وين راح ينحصر؟ ينحصر في باب المسكرات. فإذن روايات الخمر إذن أخذ فيها المسكر لما أخذ، فإذا دلالتها على نجاسة المسكر ينسجم مع محل كلامنا الذي هو كذلك كلام حول ماذا؟ حول المسكر. لاحظ العبارة مال المصنف. الرد الثاني، مضافا إلى أنه لو كان الوارد فيها مطلق المسكر فيرد عليها ما فيرد عليها ما تقدم عند البحث عن نجاسة الخمر. تنزلنا لو ما تنزلنا؟ شنو وجه التنزل؟ شنو وجه التنزل؟ لا، أنت بالرد الأول إيش قلت؟ أن الدليل أخص من المدعى. نتنزل نقول المراد ما هو؟ المراد كل المسكرات، يعني ليس ماذا؟ ليس النبيذ خاصة. فإذا صار انسجام بين روايات الخمر ومحل كلامنا لما صار انسجام؟ صار انسجام. روايات الخمر لماذا حرام الخمر؟ لأنه مسكر. تعليل لمو تعليل؟ والتعليل شي يفيد؟ يفيد العموم. زين محل كلامنا هم تنزلنا، قلنا مو أن بيد المسكر فقط وإنما كل مسكر. فإذا صار انسجام بين روايات الخمر وبين روايات محل كلامنا، نقول إذن المراد هنا صراحة وهنا ظهور، فنؤول الظاهر اعتمادا على ما يريده الناس. قدرت أوصل الفكرة سيدنا؟ زين، نأتي إلى الرواية الأخيرة وهي رواية عبد الرحمن ابن الحجاج. رواية عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله، نقرأ الرواية أخوان، عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الخمر من خمسة. تذكرون هذا الكلام أشرنا إليه سابقا، أن الخمر منين يؤخذ؟ من العنب. وأما باقي المسكرات، وأما باقي المسكرات بعضها من الزيتون، بعضها من الشعير، بعضها من الكذا، بعضها من الكذا. إذن يتبين أن لفظ الخمر، لفظ الخمر ينطبق فقط على يا مسكر، المسكر الذي يكون مأخوذا من الكرم ومن العنب خاصة. واضح؟ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول: الخمر من خمسة، العصير من الكرم، العصير يعني الخمر هنا، زين، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر. إذن كم نوع صار عندنا؟ خمسة. زين، نأتي أولا إلى هذه الرواية التي أشار فيها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى مصادر الخمر. فهنا عندما نأتي إلى هذه، عندما نأتي إلى هذه الرواية، نجد أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله نزلها منزلة الخمر، لو ما نزلها نزلها. زين، إيش قال بالبداية؟ الخمر من خمسة، وهذه الخمسة كلها نزلها منزلة من؟ منزلة الخمر. فكل حكم يكون ثابتا للخمري يكون ثابتا لمن؟ ها؟ كل حكم يكون ثابتا للخمري يكون ثابتا لمن؟ لا للخمسة، لا للخمسة. من ناحية حرمة الشور فهذا ما يحتاج إلى بحث، إذن لابد أن يكون البحث أين أخوان؟ أن الحكم بالنجاسة الذي يكون ثابتا للخمري كذلك يكون ثابتا لمن؟ يكون ثابتا للخمسة. الفكرة صارت واضحة؟ لأن الإمام إيش قال؟ قال النبي الأكرم: الخمر من خمسة، العصير من الكرم. إذن نزل العصير من الكرم منزلة من؟ منزلة الخمر. نزل النقيع، نزل الكذا، نزل الكذا، كلها نزلها منزلة من؟ الخمر. وهنا نقول إذا أردت، أرجو التركيز، أن تنزل شيئا منزلة شيء آخر لابد أن تحدد جهة التنزيل، لابد أن تحدد جهة التنزيل. بتعبيرنا العرفي تقول لزيد: أنت والدي. وزيد لا يعرفك ولا أنت تعرفه، شفته بالطريق كذا، إنسان محترم شيبة كذا، قلت له: أنت ماذا؟ والدي. يعني نزلتك بمنزلة الوالد. نجي نسأل بأي جهة نزله بمنزلة الوالد؟ من جهة الإرث، من جهة إذا هذا ما مصلي وما تصلي عنه، لو نزله بلحاظ جهة الاحترام لكبر عمره. واضحة؟ إذن أكو جهة ماذا؟ ملحوظة. إذن أكو جهة ملحوظة بالتنزيل. زين، الآن نقول الإمام نزل هذه الخمسة منزلة من؟ منزلة الخمر. سؤال: حدد الجهة التي بلحاظها حصل التنزيل، لو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله سكت عن لحاظ جهة التنزيل ومع سكوته ماذا نستفيد؟ أعينونا،
ما حدث شيء.
إذن يفيد الإطلاق، يعني نزل هذه الخمسة منزلة الخمر من ناحية حرمة الشرب ومن ناحية ماذا؟ ومن ناحية النجاسة. إذن بتعبير آخر، كل حكم ثبت للخمر فقد ثبت علما، ثبت لهذه الخمسة. فكرة صارت واضحة شيخنا؟ زين. هذا التنزيل، هذا التنزيل بسببه جعلنا نسري الحكم من المنزل على المنزل عليه. إذن النبيذ الصار شيخنا محل كلامنا؟ لا، صبرا. أولا سلمنا أنها مسكرات، سلمنا أنها ماذا؟ مسكرات. إحنا كلامنا مو حول الخمر يا أخوان، إحنا كلامنا حول من؟ حول المسكرات. إذن هذه أولا وبالذات بلا ريب يحرم شربها لأنها مسكرة. يذهب بتعبير الرواية تذهب عاديتها، حتى لو ذهبت عاديتها مع ذلك يحرم ماذا؟ يحرم شربها لأنها مسكرة. لكن الكلام بالإسكار لو الكلام بالنجاسة والطهارة، ما دام يوجد تنزيل ولم يلحظ الإمام جهة التنزيل فنتمسك بإطلاق التنزيل، فنقول كما أن التنزيل بلحاظ الشرب حرام كذلك بلحاظ ماذا؟ بلحاظ النجاسة. الفكرة صارت واضحة أخوان؟ نقف مع هذه الرواية. هذه الرواية تسمى بروايات الإلحاق، يعني ألحقنا شيئا بشيء. وروايات الإلحاق، وأرجو التركيز أخوان، هذا بحث أصولي مهم المصنف كان ينبغي أن يشير إليه. هنا نقول بلا ريب توجد أحد عنايتين لأجل إثبات التنزيل. شيخنا أنت نزلت لو ما نزلت؟ هو من حقك تسأل. التنزيل يعني إيش؟ قضية ادعائية. لو التنزيل لابد أن تروح العلم الأصول تحدد نوع التنزيل. فكرة صارت واضحة؟ ينبغي عليك أن تذهب إلى من؟ إلى علم الأصول وتحدد أن هذا التنزيل ما هو الدليل الأصولي الذي يبرر لنا أن ننزل شيئا محل شيء آخر، أو ننزل شيئا من ناحية أحكامه على شيء آخر. أحتاج علما، أحتاج أن أبين في علم الأصول شنو دليلي. هسيجي واحد قبل لا تروح لعلم الأصول يقول لك يابا هذا ادعاءك باطل، كلامه متين يكون لو مو متين، كيف ترده؟ كيف ترده؟ تقول له تعال إلى علم الأصول. في علم الأصول عندما نقول بالنسبة إلى تنزيل شيء محل شيء، عندنا بحث اسمه بحث الإلحاق والتنزيل، اللي هو يا بحث بالأصول، بحث الحكومة، بحث الورود. بالنسبة إلى بحث الحكومة مو يصير توسعة بالموضوع، نوسع الموضوع. الخمر وسعنا موضوعه وجعلنا هذه الخمسة وين داخلة؟ داخلة بالخمر. فنقول كل حكم ثبت علما كما تقول الطواف في البيت، فكل حكم كان ملحوظا للصلاة يكون ملحوظا علما. إذن يتبين أنه أنا عندما نزلت شيئا منزلة شيئا يوجد بيدي ما يساعدني ويبرر لي هذا التنزيل والدعاء والإلحاق لو ما عندي شيء بإيدي. إذن هذه الأدلة من نقول يابا أكو تنزيل، أكو إلحاق، أكو ادعاء، نقول هذا واضح داخل في بحث الحكومة، وبحث الحكومة توسعة أو تضيقة الموضوع ماذا؟ ادعاء وليس حقيقة. لأنه حقيقة هاي مو خمر، حقيقة هاي خمر لا مو خمر، حقيقة الصلاة والطواف شيء واحد لو اثنين هن يختلفان من ناحية الماهية، بس نزلنا شيئا منزلة شيء بلحاظ من؟ بلحاظ الأحكام. زين، أو نقول إذن هذا يا لحاظ، اللحاظ الأول للإلحاق والإدعاء والتوسعة، اللحاظ الثاني، اللحاظ الثاني نقول عندنا بحث في علم الأصول اسمه المعنى الأعم الصحيح والأعم، فهنا المراد من كلمة الخمر أن كلمة الخمر قد استعملت في معناها الأعم، يعني الطبيعي، طبيعي الخمر. وهنا إذا حملنا الخمر على الطبيعي على الأعم راح يصير استعمال لكلمة الخمر في هذه الخمسة، فراح يصير استعمال شنو؟ استعمال عنائي، استعمال عنائي. إيش تقصد من الاستعمال العنائي؟ أنني وسعت معنى الكلمة، بعد ذلك طبقتها على أفراد أخرى. الآن عندنا مثلا النقيع، عندنا البت، عندنا المزر، عندنا النبيذ، هاي أشياء غير الخمر، فهنا أقول المراد من كلمة الخمر هو معناها الأعم، وهذه الكلمة بمعناها الأعم بدأت بتطبيقها على أشياء، ماذا؟ على أشياء أخرى. إذن ساعدوني إخوان، إذن بناء على هذا الكلام ماذا نقول؟ نقول إذن المراد من إلحاق الأحكام الثابتة للخمر إلى جميع المسكرات بأحد هذين أو هاتين العنايتين، إما عناية الحكومة أو عناية المعنى الأعم. إذن كلامنا من ناحية أصولية صار متين لمو متين؟ متين. أما تجي تقول يا بصار تطبيق الكذا، هذا كلام مو زين. هذا تقريب الاستدلال بمن؟ بهذه الرواية. شنو رأيكم بهذه الرواية؟ تقريب الاستدلال بها تام لو مو تام؟ يرد عليها أولا وثانيا. أما أولا أخوان، شو أنتم نسيتوا البحث مع الشيخ المصنف في بحث الخمر؟ إيش قال أول الكلام؟ هو الخمر نجس لو طاهر؟ ها؟ انتهى المصنف إلى طهارته، فإذا هو الخمر طاهر اللي هو أشد أنواع شنو؟ أشد أنواع المسكر طاهر، فكيف ماذا؟ فكيف بباقي المسكرات التي هي أقل ماذا؟ أقل إسكارا منه. أساسا إحنا مو جاي نسوي قياس، نقول أساسا عندنا مقيس ومقيس عليه. هنا أساسا هو أنت غير تثبت النجاسة للخمر حتى تقيس على الخمر أو تلحق هذه الأشياء بالخمر. إحنا من أول الكلام لا نبني على نجاسة الخمر، وإنما نبني على ماذا؟
على طهارته.
فإذن هذا الكلام بعد يجي لو ما يجي بالنسبة إلى باقي المسكرات، واضح هذا الكلام لا يرد. أما بالنسبة إلى الرد الثاني، والرد الثاني أرجو أن تركزوا معي إخوان، نقول أنت تقول نزلنا وطبقنا الخمر على هذه الخمسة، مو قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الخمر من خمسة؟ زين، عندما قربنا الاستدلال ألم نقل أننا تمسكنا بأحد عنايتين؟ يعني نزلنا هذه الأشياء منزلة من؟ منزلة الخمر، فأصبحت هذه الخمسة مصادق لمن؟ للخمر، فنزلنا هذه الخمسة منزلة من؟ الخام. شنو ما جاء سؤال فتشيب ذهنكم؟ وهو
يعني المفروض بيناتهم
أكو فد؟ لا
من ناحية الإسكار
لا 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 مو هذا. نقول أنت تقول عندنا خمر وعندنا خمسة وهذه الخمسة نزلناها منزلة من؟ فإذا بالعناية طبقنا الخمر على هذه الخمسة. هو أول الكلام الأول. الأول هو خمر لو مو خمر؟ فإذا يتبين ماكو تنزيل، لأنه إذا أكو تنزيل لابد أن يكون التنزيل بلحاظ من؟ بلحاظ الخمسة. وهنا أول هذه الخمسة هو شنو؟ أول واحد هو نفسه خمر، فشلون يصير تنزيل؟ فإذا من هذه الناحية ماذا؟ فإذا من هذه الناحية لا يوجد تنزيل ماذا؟ لا يوجد تنزيل حقيقي لهذه الخمسة منزلة من؟ منزلة الخمر. إذن بعد تقدر تقول، إذن بعد تقدر تقول أنه بالنسبة إلى النجاسة التي كانت ثابتة للخمر تكون ثابتة لهذه الخمسة. ليش؟ لأن أصل التنزيل باطل. لأن أصل التنزيل شنو؟ أصل التنزيل باطل، يعني أنت نزلت الشيء على نفسه وعلى غيره، بينما أنت لابد أن تنزل الشيء على غيره مو على نفسه. الفكرة صارت واضحة؟ إذن التنزيل بلحاظ النجاسة هو صعب. زين شنو الحل؟ نقول يا أبا واضح أن الإمام سلام الله تعالى عليه أراد أن ينزل هذه الأشياء الخمسة منزلة الخمر بلحاظ المسكر. يقول مثل ما أن الخمر مسكر كذلك هذه الخمسة شو تكون؟ تكون مسكرة. فالتنزيل لا بلحاظ النجاسة والطهارة، وإنما التنزيل بلحاظ ماذا؟ إذا نزلنا بلحاظ الإسكار بعد التنزيل يرد عليه شيء لو ما يرد عليه شيء؟ لا يرد عليه شيء، لأنه صحيح العصير من الكار مسكر كالخمر والنقيع مسكر كالخمر وهكذا. إذن يوجد اتحاد ما بين هذه الخمسة وبين ماذا؟ وبين الخمر. إذن بالنسبة إلى الإمام أشار إلى ماذا؟ أشار إلى فكرة التنزيل. نقرأ هذا المقدار ونرى. رابعها قرينا الرواية، فإنها تقريب الاستدلال، فإنها نزلت، عفوا، فإنها نزلت غير الخمر من المسكرات منزلة الخمر. خلوا لخط تحت نزلت. ومقتضى إطلاق التنزيل كونه بلحاظ الحرمة والنجاسة معا لا خصوص الحرمة. ليش؟ شلون تمسكنا بإطلاق التنزيل؟ لأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لاحظ جهة التنزيل لو خلاها مطلقة. فإذا كانت مطلقة فتكون مشيرة إلى النجاسة وإلى حرمة الشرب. وفيه أنه لو سلمنا بنجاسة الخمر هذا يارد، فلا نسلم أن المقصود تنزيل ما ذكر منزلة الخمر، فإن العصير العنبي خمر حقيقة، وما كان كذلك لا يصح تنزيله منزلة الخمر. ومعه هذا رد الثاني، خلصنا من عنده. زين شنو الحل؟ ومعه فلا بد أن يكون المقصود بيان كون المسكر المحرم لا يختص بالعصير العنبي، بل يعم الأقسام الأربعة الأخرى. لأن القسم الأول هو خمر لو مو خمر، فتكون الأربعة مشتركة معه بمن؟ بالنجاسة والطهارة، لو مشتركة بالإسكار. زين إذا قلنا أنها مشتركة معه بالنجاسة والطهارة، أقول أصل التنزيل يكون باطلا، لأن الأول هو خمر حقيقة، فكيف نقوم بتنزيلها منزلة الخمر؟ وبكلمة أخرى أطلنا عليكم إن كلمة الخمر أريد بها المسكر المحرم لبيان أنها تعم الجميع ولا تختص بالعصير العنبي. هو العصير العنبي الأول، المصداق الأول. زين الحمد لله رب العالمين. شنو سيدنا وين وصلنا؟
وصلنا إلى
طهارة نفس الكلام الذي ذكرناه مفصلا. زين ليش ما تفتي يا شيخنا المصنف بالطهارة؟ يقول والله الكلام هو الكلام، هذا احتياط وجوبي لأن ما عندي جرأة وجسارة وغرابة، يعني أكون غريبا، يعني إذا أفتيت بالنجاسة عفوا إذا أفتيت بالطهارة يعني حالة نفسية تصير عندي أنه أنا سأبتعد عن من؟ سأبتعد عن الرعيل، رعيل العلماء. وبهذا كله يتضح، اتضح أن الصناعة ماذا تقتضي؟ عدم نجاسة بقية المسكرات أيضا كالخمر، وإن كان الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور الذي ذهب إلى نجاسة كل مسكر أمرا لا ينبغي الحياد عنه. أما مصدر هذه الرواية وردت في كتاب الكليني الجزء السادس صفحة 393 حديث الأول، علي بن إبراهيم ثقة عن أبيه ثقة، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمر عن عبد الرحمن بن الحجاج، وكذلك وردت في كتاب التهذيب في الجزء التاسع صفحة 102 حديث 442. طبعا هذه الرواية للأسف المصنف أو هذا البحث كان ينبغي أن يشير إلى المسكر النجيس. لا صفحة 51 شيخنا اللهم صل على محمد وآل محمد.